بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الشرطين المعتبرين في تحضير المؤلف واحد ان تقدر الشرط الثاني ان لا يكون مضرا.
من ناحية عدم الملل
ليس من ناحية شنو؟ ليس من ناحية بحرم الواقعي. وإذا افترضنا وجوب الميراث فمجرد الحرمة بعد فرض الجهالة بعد فرض كونها مجهولة لا تمنع من وقوعه صحيحا، لأنه واجب للميراث وقد صدر بقصد التصرف. ويكفي في صحة الفعل ذلك، ذلك احنا شنو؟ اشتماله على الميراث مع حضوره وقد اتفق. وحيث جرى حديثنا إلى مسألة حرمة الضرر، لا بأس بالتعرض بنحو الإجماع إلى هذه المسألة. المهم عنوان جانبي حرمة مطلق الضرر، إن الضرر الذي يلحق بالإنسان تارة يكون بحد يستوجب الموت وفقدان الحياة، ولا إشكال في حرمة ذلك لصريح القرآن الكريم، ولا تلقوا بأيديكم وما تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأخرى يفترض لا يبلغ الحد المذكور الحد الموت، ولكنه يبلغ حدا يعلم بنحو الجزم مفهوميته لدى الشارع. كيف؟ كيف؟ قطع الإنسان يديه أو رجليه فإنه لا يصدق أن ذلك لا يستوجب شنو؟ الموت. إلا أنه بالرغم من ذلك لا يجوز، للعلم بمفروضية الشارع لذلك. نحن هذا من الأمور التي شنو؟ هذا يكون متشرع وعرفته. ومن هذه الناحية يفتي بعض العلماء بأن قطع الكلية أو الكلية لا يجوز لعملية جراحية، يقطع الكلية ثم يبيعها، ما في أسوء لا يبيعها بعده، لا يجوز من باب العلم مبغوضية ذلك للشعر. وهكذا إذا فرض أن الإنسان يبيع عينيه أو بعض أعضاء جسمه، هل أتى فيه؟ كيف يأتي بها؟ لا على أن تؤخذ منها بعد الموت، لا في حوالي فإن ذلك لا يجوز بما ذكر. وإنما الكلام فيما إذا لم يبلغ الضرر أو حد المذكور أو حد الموت أو حسن ذهاب الأجزاء الرئيسية من البدن التي يعلم بمرغوبية الشارع. كما هو الحال في التدخين أو في الوضوء الضرري الذي يضر بصحة المريض، فهل مثل ذلك محرما أو لا؟ قد يستدل على حرمة ذلك بالوجوه الأربعة التالية: واحد، التمسك بسيرة العقلاء باعتبار أن العاقل لا يرتكب ما يضر بصحته، وحيث أن سير المذكور لم يرد عنها شرعا فهي من ذاك. ورد ذلك أن السير المذكور لم يحرز وصولها إلى درجة الإلزام، وإنما الثابت جزما هو رجحان التجنب عما يضر، أما الإلزام بترك ذلك فغير ثابت. بل يمكن الجزم بعدم ذلك، يعني بعدم الإلزام، بعدم وصول الكورة إلى حد الإلزام، يعني إلزام بالفعل. وإلا يلزم حرمة الأكل الكثير، ومن يذهب إلى العزيمة ويأكل أكثر من المناسب فإن ذلك مضر بالصحة، مضر بالصحة الدنيا لا. وهل يلتزم بحرمته وأنه حرام؟ وهكذا
يعني مخالفة المدرسة، لأنه مدرسة، فلا أحد يقول شيء مناسب، مناسب الذي
الاستاذ مهمات وكاس الله وطير القوه او كذا او الكون هناك. بس هناك بعد لازم ان تواصل الى دراسه الانسان. هذا ما معنى هذا الشيء بعد نقول انسان ما تاكل وهكذا. يلزم حرمه اكل صاحب السكر مثل ابو مرض السكر. لبعض الأطعمة التي تزيد من درجة السكر مصورة للجو. وهكذا يلزم حرمة جبروب حبيب السلام يعني ما يطالب احنا اقول لك. وهكذا يلزم حرمة الخروج من المكان الدافئ الى البارد. لانه يوجد شنو؟ استغراق والسلطان الذي هو ام الامراض. وهكذا يلزم حرمة التزوج بالزوجة الثانية او الثالثة لان ذلك يوجد الأضرار بالبدن وبالصحة. بل يلزم حرمة الاتصال الجنسي الكثير. وعلى هذا المنوال وعلى هذا المنوال كثيرا. ولا يحتمل عاقل او متفتح حرمة الامثله المذكوره ولا. وهذا منبه واضح على عدم حرمة كل ما يضر البشر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على عدم حرمة الدليل الثاني اللي قد يتمسك به لإثبات حرمة الدليل الثاني التمسك بحديث لا ضرر ولا ضرار بتقريب ان الفقرة الثانية تنهى عن الغرار. وقد استقرنا سابقا دلالتها على حرمة الغرار وإدخال الضرار. فتشمل آنذاك إطلاقها شنو؟ فتشمل آنذاك الإضرار بالنفس. تتمنى في الإضرار بالنفس تتمنى الإضرار بالآخرين تتمنى في الإضرار بالنفس حتى الوضوء يقع بعض هذا خلاص السنة غير ذلك. ويرده ان المنصر من النهي عن الغرار هو الاضرار حرمة الاضرار بالغير دون الناس من طرفات من حديث. ويكفينا استشهاد النبي صلى الله عليه واله بقال حيث استشهد به لرفع ثمره. وهذا وان كان لا يدل على الاتصاف بهذا المورد ولكنه قد يؤيد الانحراف الذي ذكرت. الوجه الثالث التمسك بالآيات الكريمة الدالة على حرمة ظلم النفس. كقوله تعقل آية كثيرة: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بتقريب أن الإضرار بالنفس ظلم، ويكون محرما، ويرده أن صدق عنوان مرغوب. وقصد ما كان ماذا يتغير مرغوب الشعر فقد عقلت هذه الآية شنو لعل يتغير الآية فقط مرغوب. ورده أن صدق عنوان ظلم النفس فرع حرمة تعليق المرتبة السابقة. فإذا قام الفعل محرما شرعا فمزاولته تكون ظلما للنفس. والمفروض في مقامنا عدم ثبوت حرمة العبرة بالنفس، بل نحاول إثباتها من خلال هذا الوجود. التمسك ببعض الروايات الدالة على أن علة تحريم بعض المحرمات كالميت وغيرها هو إضرارها للبدن من قدير هواية المفضل ابن عمر حيث لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى نقاط قليل تحدث الآن بعد التكرار بعد وتعالى ثم اكتب علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. ثم آخر الرواية: وصائر الشيعة باب واحد من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث واحد. ونحوها غيرها تدل بوضوح على ان علة التحريم في بعض المحرمات هو الاضرار بالبدن، اضرارها بالبدن، ولكن ذلك حرمت اضرار البدن، الاضرار بالبدن. والا لما صلح ان يكون عله لتحريم المحرمات. وكيف يحتمل ان العله المستلزمه لحرمة المحرم ليست شنو؟ محرم. وبهذا يثبت المطلوب وهي حرمة الأضرار بالبدن، ويردها إن أقصى ما يستفاد منه، أقصى ما يستفاد من الروايات المذكورة هو حرمة الإضرار بالبدن الجملة، وليس بجميع أنحائه. ليس للرواية أطلاق من هذه الناحية، ولعل نوعية الإضرار في تلك المحرمات نوعية معينة وبدرجة معينة، فيكون المحرم هو تلك النوعية والدرجة من الطرف. لا أقول شنو ضرب، بل ان في بعض الروايات ما يستفاد منه عدم حرمة الاضرار بالبدن، النواهي الإرشادية عن بعض الأطعمة كأكل الجبن نهارا فإنه مضر بخلاف أكله فيما بالليل. وإحنا بالعكس ما أكلش ها؟ وهكذا إذا كتاب الأطعمة والأشرة واحد مفتحة يشاهد كثير من هذه النواهي الإرشادية، لا تكليفية مولوية ولا إرشاد، أن هذا لا تأكل لأنه يضر، هذا لا تفطر منه لأنه يضر، هذا معناه أنه ارتكاب ما يضر في البدن ليس محرما وعليه فلم يثبت. بالدليل حرمة كل ما يضر البدن إلا في حدود النحوين أولين، يصلي على محمد وآل محمد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل يوم الأحد بعد عيد شهر رمضان إن بقينا أحياء ثالثين بحوله وقوته عز وجل.